السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حال الإخوة الحضور الأكارم؟ يعني الصوت مسموع بس شغال. أنا أول مرة أعمل بس تقريبا على الفيسبوك، أو أنا أعمله بنفسي يعني. فيا ريت لو حد سمع حاجة يعرفني يعني. في صوت مسموع؟ حد سامع حاجة؟ هل من مجيب؟ جميل وواضح، جزاك الله خير يا شيخ أحمد، حياك الله. طيب حبيبي، الله يكرمك، ربنا يكرم جميع المعلقين. أنا ممكن ما اعرفش اتابع التعليقات ظهرت مره واحده. طيب ممتاز، بما ان الدنيا تمام والدنيا كويسه خلونا نبدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد. الجلسه اللطيفه القصيره التي ارجو ان تكون قصيره يعني، عنوانا لها بعنوان مشاعل الظلم. مشاعل الظلم، والمشاعل هنفسر العنوان الاول عشان الناس ما تقولش انت من الاول كلامك معقد وما حدش فاهم حاجه من الكلام ده، زي ما بيكتب لي دايما كومنتات البوستات يعني. المشاعل جمع مشعل، والمشعل هو ما يستضاء به، زي القنديل كده، زي صوره القنديل اللي محطوطه في الصوره بتاعه المنشور. والظلم جمع ظلمه، والظلمه تجمع على الظلمات وتجمع على ظلم. فاحنا عايزين نتكلم النهارده عن مشاعل، امور يستضاء بها في الظلم اللي هي الظلمات يعني. والمقصود بالظلمات في هذا السياق المقصود بيها الفتن، المقصود بيها الفتن. والحقيقة لو احنا حبينا نختصر ما المراد بالفتنة في كلمة واحدة وفي وصف واحد وتشبيه واحد، هيكون الظلمة. الفتنة هي الظلمة، الفتنة هي الظلام. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك التشبيه، فقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم. فالفتنة هي الظلمة. ليه؟ لأن الإنسان لو ماشي في طريق ويعني متأكد من الطريق ده ومطمئن ليه جدا، متخيل إن هو رايح بيه على الخير، لكن هو رايح بيه على الشر عشان هو مش شايف قدامه إيه، هي دي الفتنة. وده اللي بيقع في الظلمة، إنسان ماشي متخيل إن قدامه حاجة كويسة لكن يقع سطور مرخاة على أبواب جهنم، كما في تشبيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دي الفتنه، الفتنه الانسان ماشي فاكر الدنيا تمام زي الفل، لكن هو عشان مش شايف قدامه يلاقي نفسه مره واحده يكتشف انه كان ماشي في طريق غلط. هي دي الفتنه، وده اللي بيقع في الظلمه. الفتنه ان الانسان يكون مش عارف يمشي فين اصلا. ده اللي بيحصل في الظلمه، الانسان يكون في الظلام يمشي يمين يمشي شمال، انا مشيت كده هخبط، انا مش عارف امشي فين. هي دي الفتنه، ده معنى الفتنه، دي حقيقه الفتنه. الإنسان مش عارف يروح يمين ولا يروح شمال ولا يتحرك إزاي. فلذلك الفتنة باختصار الظلمة، دي الدنيا تبقى مظلمة، والإنسان مهما كان عاقل مش عارف يتحرك يمين ولا شمال. عامل زي كده الأبيات بتاعت جرير المشهورة: يا أم عمرو جزاك الله مغفرة، ردي علي فؤادي كالذي كان، إن العيون التي في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. الشيء الضعيف ده يخلي الإنسان عاقل اللبيب واقف مش عارف يتحرك، تصرعه لا يستطيع، لا ليس به حراك، فمع إنه لبيب وعاقل. فيصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسان. طبعا أم عمرو دي مش لازم يكون عندها ابن اسمه عمرو، عشان بعض الأزكية من قراء ملايين المجلدات فاكرين الإنسان عشان يكنى بكنية معينة لازم يكون عنده ابن من هذه الكنية. فأم عمرو دي مش لازم تبقى ست كبيرة وعندها عمرو وهاني ومحمد يعني، تمام، عادي يعني، دي كنية. ممكن نفس الناس الأزكية يكونوا فاكرين إن أم قشعم عندها ابن اسمه قشعم. طبعا يعني اللي مش عارف أم قشعم فدي كنية كانت تطلقها العرب على أنثى النسر، ومنه المثل المشهور عند العرب: إلى حيث ألقت أم قشعم. فأم قشعم ما عندهاش ابن اسمه قشعم، تمام، اللي هي انثى النسر ابنها بس مش قشعه، تمام، هي الكنيه كده. والعرب كانت تكني اشياء كثيره جدا، كانت تكني الاشياء حتى مش الحيوانات بس. والحريري له في مقاماته مقامه جميله جدا، جمع فيها كثيرا من الاشياء التي كنتها العرب. والله ممكن في جلسه من المجالس كده يعني ان نروع على نفسنا ونجيب مقام من مقامات الحريري نتكلم عنها. لكن المهم ان ام عمرو دي مش لازم يكون عندها حد اسمه عمرو. وبالمناسبه حتى ام عمرو كنيه شهيره جدا في كلام الشعراء، هناك احتمال كبير ان هم مش المقصود بها امراه بعينها، وده مش كنيتها اصلا، ولكن يعني المرأة أي مرأة يعني كانت ممكن تكنى أم عمرو أو كنية أخرى يعني. لكن كنية أم عمرو مشهورة زي الأبيات الشهيرة معلقة عمرو بن كلثوم: صبنت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين. الراجل اللي نفضتيله ده والله مش وحش ولا حاجة، الراجل زي الفل، ليه بتعامليني كده؟ فأم عمرو دي ممكن عادي يعني، في بعض الناس كده اللي هو أي حد اسمه محسن، أم حسين روح مش أم حسين، نفس الفكرة بالظبط يعني، أم عمرو كده يعني. أم عمرو مش لازم يكون عندها ابن اسمه عمرو يعني. يعني بالنسبة لأم عمرو يعني، كان من كام يوم كده بتكلم مع حد عن موضوع، فبيقول لي جت سيرة كلام حلمنتيش كده، فقال لي الموضوع ده شبه القصيدة بتاعت أم عمرو. فأنا بحسن نية كده قلت له آه فعلا شبه المعاني أبيات جرير اللي هي: يا ام عمرو جزاك الله مغفرة. فطلع ان هو قصده لا، ان كان في فيلم في قصيده حلمنتيشي كده واحد بيقول: يا ام عمرو يا ام عمرو نفسي اتجوزك يا ام عمرو كده يعني. فدي مشكلته الكونه اللي بتبقى معتاده يعني ام عمرو كده. افتكر مره كان في درس من الدروس، وكان الدرس موجه يعني في الجمله اكثر حضوره من النساء، وانا كنت يعني قاعد تقريبا في مكان لوحدي عشان النساء ياخدوا راحتهم، فكانوا في مكان تاني وانا قاعد في مكان زي كابينه التعليق كده وبتكلم، وأكثر حضور نساء فيه، وكانوا في مكان مختلف يعني. فأنا كنت يعني الكلام ده قديم جدا من سنين طويلة، فأتى ذكر أثر أم عمرو أو أم أيمن، أم أيمن رضي الله عنه، لما بكت لانقطاع الوحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أخذتني الحماسة قوي، ويعني وعدت يعني ايه منفعل، واقول يعني يا أم أيمن كيف الحال لو رأيت ما يعني ما نحن به الآن، كيف الحال يا أم أيمن لو رأيت الانقطاع يعني انقطاع الناس عن الوحي والوحي بين ايديهم وكده يعني. فكنت منفعل، ودخل عليا واحد في نص الكلام وانا عمال اقول يا ام ايمن يا ام ايمن، هو عمال يبص لي باستغراب ومش فاهم يعني مين ام ايمن اللي عمال اناديلها في المايك قدامي يعني، من غرائب الموضوع بتاع الكونه يعني. فالمهم يعني المهم مش ام عمرو، معلش اسم عمرو. نرجع لكلامنا، اسف على الاطاله والخروج، لكن الفتنه هي الظلمه، الفتنه هي الظلمه. وفي نقطة مهمة جدا لابد من الكلام عنها، وهو مركزية الكلام عن الفتن في الشريعة. إن بعض الناس بيتخيل يا كلام عن الفتن كلام بقى درويش وكلام مواعظ خطابية جو الخطب بتاع زمان ده، والكلام ده يعني خلاص بقى احنا المفروض ابديتد يعني دلوقتي، ما نتكلمش عن الحاجات دي، نتكلم عن الحاجات العميقة. لكن دي حاجات هامشية قوي وجو مواعظ وكلام درويش. وللأسف النفسية دي والنظرة دي من الفتنة يعني، دي في حد ذاتها فتنة. تصور الإنسان إن الكلام عن الفتنة شيء هامشي وشيء المفروض نغفل عنه وعادي ونتجاوزه وما يكونش مركزي في حياتنا، ده في حد ذاته فتنه، ويدل ان الانسان واقع في فتنه. فالكلام عن الفتن مركزي جدا جدا في الشريعه الاسلاميه. النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات الاثار يتعوذ من الفتن ويامر بالتعوذ من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم نجد مثلا في حديث معاوية رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بقي من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وكما ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يتضرع لله جل وعلا ويقول: وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبوة في القرن الأول: وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني إليك غير مفتون. النبي صلى الله عليه وسلم يناجي الله جل وعلا في دعاء الاستفتاح ويقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهو الهداية دي لكي يلاقع الإنسان في الفتنة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أخاف عليكم فتنا كأنها الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. فكل هذه التحذيرات الموجودة في الشريعة من الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم وذكر الفتن والمناحم وكل هذه الأمور، ذكر الفتن وتحذير الصحابة من الفتن، ويقول له: إني أرى الفتن بين دياركم كقطر المطر، أو كسقوط القطر، أو كمواقع القطر. هذا يدل ان ده شيء مركزي، شيء مهم جدا. كثر الدندنه حوالين هذا الامر يدل انه امر مهم، ما ينفعش انسان يغفل عنه لحظه. مش كلام درويش، مش مواعظ ولا خطب، كلام مهم جدا. فالفتنه الظلمه، واحنا جينا نتكلم عن شويه مشاعل، خلاص، امور الانسان يستضيء بها في ظلمه الفتنه. من اهم الامور الانسان يستضيء بها في ظلمه الفتنه العلم. والعلم المقصود به العلم الحق، العلم الكامل اللي هو شيء مركب مش حاجه واحده. العلم الذي لا ينحصر في المعرفه والوعي، ده جزء مهم جدا، لا ينحصر في الاستكثار دون الفهم، ولكن معه الفقه. الانسان عنده معرفه، عنده مدخلات معطيات، وعنده فهم، مع فقه، مش عنده استكثار ساذج، ولكن مع فقه. ومعه العلم الذي هو الخشيه، رأس العلم الخشية. فلما بنتكلم عن العلم بنتكلم عن علم الحق، العلم الكامل، مش جزء مبتور من العلم. المحفوظات، جزء من العلم، البروسيسنج، المعالجة بتاعت المحفوظات دي، الفقه جزء من العلم، العلاقة ما بين المحفوظات والواقع جزء من العلم، الخشية جزء من العلم، وهكذا. فلما بنتكلم عن العلم الذي ينفع الإنسان في الفتنة، العلم الكامل، العلم الحق الذي نتكلم عنه. ولذلك الله سبحانه وتعالى رأس العلم بالنسبة للمسلمين كتاب رب العالمين جل وعلا. لذلك الله سبحانه وتعالى سمى كتابه، جعله نورا يخرج به الناس من الظلمات إلى النور. إحنا قلنا الظلمة اللي هي الفتنة، ما هو الشرك الذي أخرجه من الله سبحانه وتعالى منه بالقرآن، بنور القرآن، كان فتنة. النبي الإمام أحمد يقول إنما الفتنة الشرك، تمام؟ فالله سبحانه وتعالى جعل كتابه نورا، وجعل كتابه بصائر للناس، لماذا؟ يستضيئون به. فالكتاب، كتاب الله جل وعلا، يستضاء به. ليه؟ إنه الذي يورث الإنسان العلم الحق، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو أنت تعلم، سر في الحياة. طب لا تعلم، ما ينفعش تتحرك كده، هتوه في الظلمة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد الإنسان يرجع لأهل الذكر، لأهل العلم، العلم الحق، العلم الكامل اللي إحنا نتكلم عنه. والإنسان لو لم يفعل ذلك، فالمشكلة مش في التوجيه، المشكلة في الإنسان غلط. لكن لازم الإنسان يسأل أهل الذكر، ولكن أهل العلم الحق. ممكن تأتي فرصة أنتم بعضكم أشار في التعليقات إحنا نتكلم عن تعامل الإنسان مع العلماء، وإزاي الإنسان يدرك العالم، العامل من غير العالم العامل. وأيضا نجد مثلا سيدنا حذيفة رضي الله عنه يقول لا تضرك الفتنة، ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل. شفت معنى الظلمة؟ معنى الظلمة موجود في كلام حذيفة، تمام؟ وإحنا بنتكلم كما ذكرنا عن العلم الحق، مش مجرد استكثار، لكن العلم الحق، لذلك. وهذا المعنى أشار به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك أوان ذهاب العلم. فراوي الحديث هو كان زياد بن لبيد رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ويا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا، القرآن موجود، ويقرئه أبناؤنا أبناءهم، وذلك إلى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، لكنت شايفك من أفقه الناس الموجودة في المدينة. أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ يبقى ذهاب العلم مش مجرد المعطيات والمعرفة، ممكن تكون موجودة، لكن الإنسان الذي لا يفقه ولا يعمل، هذا ذهاب العلم. فالعلم ما نتكلم عنه الذي يستبصر به الإنسان، سواء هو عنده فيستبصر أو يسأل الذي عنده ذلك العلم فيستبصر، والعلم الحق. يبقى العلم من الأمور المهمة جدا، من المشاعر المهمة جدا، إن الإنسان يحترم نفسه. احترم نفسك دايما، ممكن احترم نفسك، مش قصدي هزقك يعني، قصدي عزيزي المشاهد، مش قصدي هزقك، لكن احترم نفسك. المقصود الإنسان يدرك قدر نفسه، ويدرك ضعفه. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بعض الناس مصمم يلقي يعني بنفسه إلى التهلكة، بيده يلقي بنفسه في التهلكة، لا يحترم ضعفه ولا يحترم عجزه. فمصمم، تجد إنسان ليس عنده من العلم شيء، أو عنده شوية مثلا يعني عقل وعي فرحان بيهم، لكن ليس عنده علم، وزي ما قلنا مش عند العلم الكامل هذا العلم الحق. فزيد عمال يقرأ في الشبهات ويقلب بقى في الحاجات الجدلية في الفيس النهار، فضلا عن الفتنة العظيمة الكبيرة اللي طلع زي الكلوب هاوس مثلا، وتلاقي الكلوب هاوس غرف مليئة بالكفر والإلحاد والشبهات ونحو ذلك، وتلاقي الإنسان قاعد فيها للنهار، قاعد فيها للنهار ويعرض قلبه لتلك الشبهات، فيتشرب قلبه تلك الشبهات، وبعد كده يعني إيه يعني يظلم القلب، وبعد كده الإنسان يقول يعني أنا إيه اللي حصل، ويجد الإنسان نفسه قد أورد نفسه المهالك. فالإنسان لم يحترم نفسه، لم يحترم ضعف نفسه، لم يحترم جهله، عمال يعرض الفتن على نفسه وعلى قلبه. طب ممكن واحد يطلع يقول لك ايه، يقول لك دي دغمائيه، دي دعوه للدغمائيه، يعني في الاخر ان الانسان يبقى جاهل ماشي كده خلاص، مش ليس عن علم، ليس مؤمنا عن علم. لا طبعا مش هذا المراد. لكن في النهايه مش منطقي يكون الانسان ما بيعرفش يعوم، ما بيعرفش يسبح، ومش معاه حتى عوام ولا حاجة، يروح نزل في المية وتقول له يا أخي ما ينفعش يعمل كده، يقول لك أنت فيش، مش عايز تدفع الناس للمخاطرة والتجبان وتدعو الناس للجبن. هذا منطقي؟ مش منطقي. فدي مش دغمائية ولا حاجة، مش مقصود كده. المقصود إنسان يتعلم، لكن تعلم حق، مش كل إنسان جاهل ومفرط فيما بين يديه. يعني أنت عندك قدر من الأمور الهامة جدا، أصول دينك لم تتعلم هذه الأصول أصلا ولم تحسنها، والإنسان مع ذلك مصمم إن هو بدل ما يقضي وقته في إن هو يحسن في هذا، يحسن في الذي بين يديه، إن هو يعني يشتت قلبه ويشتت نفسه ويعني يتيه في تلك الإيه في تلك الظلم. فده الإنسان بهذه الطريقة بيجني على نفسه، تمام. فهذه ليست دغمائية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي في سنن أبي داود عن عمران بن حصين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه هو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إذا الإنسان سمع بالدجال في مكان ما ينأ عنه، يبتعد عن هذا المكان. الرجل يأتي الدجال وهو يحسب أنه مؤمن، يعني متيقن في إيمانه، الأمر يعني أنا راسخ، الأمر سهل بسيط، أنا أروح أناظر الدجال، يحسب أنه مؤمن فيتبعه، النتيجة أنه يتبعه مما يبعث به من الشبهات على نفس الإنسان. هل هذه دعوة للدغمائية؟ ليس الأمر كذلك. الإنسان لو إنسان موقن حق اليقين مما عنده من الحق، بدل من يتثبت في ذلك الحق الذي عنده، ليه هي منطقي الإنسان يورد عليه الشكوك والشبهات ونحو ذلك، ويجعل قلبه يعني غرضا للكلام كل متكلم؟ هذا ليه مش منطقي. هات لأي إنسان وأنا ممكن أشككه في اللي شايفه قدامه، أشككه في نسبه، أشككه في أكثر الأمور يعني ممكن تكون يقيني. أي إنسان ممكن يعني يظل يشكك حتى يشك، يعني أنت في درجة فلاسفة خلاص هو مؤمن إن ما فيش حاجة من اللي قدامنا دي موجودة. الصوفسطائيين دول ما كانوش مجموعة من التفهين، يعني ما كانوش مجموعة من الهبل، هم مجانين يعني، هم عقولهم ذاهبة، لكن منهم فلاسفة. هو فلسفة بس مش واثق في أي حاجة، كل شيء حتى الذي يراه بين عينيه مش متأكد من شيء، وهكذا. طبعا في فلسفات كثيره جدا يعني مبنيه على يعني صور مختلفه ودرجات مختلفه من الشك. طب هل هذا منطقي بيد الانسان لكي يكون متيقن من كل شيء؟ اشك في كل حاجه، اشك في نسبي، واشك في مين انا، واشك في اللي انا شايفه قدامي وفي كل شيء. هل الانسان كده سيهتدي بهذا الى شيء؟ لن يهتدي بذلك الى شيء. فالانسان مؤمن بما عنده من الحق، ومش مؤمن، مش مطلوب ان هو يؤمن ايمان ساذج، مطلوب أنه هو يكون موقن بهذا ويحقق هذا الإيمان ويحقق ذلك اليقين في نفسه بالعقل. أيضا بالعقل، الفطرة تؤيده والعقل يؤيده ونحو ذلك. أنت خلاص آمنت بما عندك، طيب تثبت ده بما في عندك، ارسخ في هذا الذي عندك وبين يديك الآن، ولا تتوسع أكثر إلا بعدما تثبت هذا الذي عندك، إلا بعدما يكون عندك العدة التي تسبح فيها في البحر، إن كان أصلا السباحة في البحر شيء أصلا مرغوب فيه في جميع الأحوال أصلا. طبعا إنسان مؤمن بالذي بين يديه وموقن به. فالمهم، مهم للغاية أن الإنسان يحترم نفسه زي ما إيه؟ زي ما قلنا، تمام؟ طيب من الأمور المهمة جدا أيضا اللي هي من أعظم المشاعر الموجودة في الفتن، التخفف من الخفة. التخفف من الخفة، أن الإنسان لا تكون به خفة، لا يكون به اندفاع، أن يكون راسي، أن يكون ثابت. والإنسان العاقل أصلاً ينأى بنفسه أن يكون جزءاً من سيكولوجيا القطيع، من نفسية القطيع، مشيها عقلية القطيع. ده في الآخر كل ما الناس تتكلم في حاجة لازم يخش يتكلم، كل ما يطلع ترند لازم يروح داخل، وكنا نخوض مع الخائضين، كل ما حد يتكلم روح داخل، كل حوار لازم، وحتى لو أنا مش عارف عنه حاجة أخش أعرف عنه شوية وروح داخل نتكلم. هذه خفة مذمومة، هذه خفة من مجرد ما تظهر حاجة روح الإنسان مقبل عليها، هذه خفة. وده جزء من الفتنة، وده من أعظم الحاجات اللي بتجعل الإنسان يقع في الفتنة. وتجد أن الوحي فيه كلام كثير جدا جدا في الحث على الصبر، ومن أعظم الصبر الصبر عن الخوض، الصبر الإنسان يندفع في كل شيء نفسه بتأزه أنه هو يندفع إليه. فالإنسان محتاج يتثبت، محتاج يعني يتأنى. الخفة أمر قبيح، كل ما يطلع حوار، كل ما يطلع موضوع لازم الإنسان يتكلم، لازم يروح داخل، لازم مجرد الخوض بغض النظر هيتكلم ولا مش هيتكلم، هيقول مش هقول، مبدأ الخوض نفسه في ان كل الناس تتكلم هروح طالع انا متكلم انا كمان. كل ما في شيء يؤذي الناس ان هو تخوض فيروح الانسان يخوض معهم. تمام. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذكرت الفتن او لما ذكر الفتن قال عليك بالتؤده، عليك بالتؤده، وأن تكون تابعا، أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. عليك بالتؤدة، اصبر، تثبت، مش مجرد ما يظهر الشيء أي الناس تخوض روح الإنسان يخوض مع الناس. هذه من أعظم الأشياء تذهب بالعقول، لتضيع الإنسان، توقع الإنسان في الفتنة. ولذلك مطرف بن عبد الله الشخير رضي الله عنه من الأئمة الكبار السادات كما جاء في حلية الأولياء يقول: أتى على الناس زمان خيرهم في دينهم المتسارع. تخيل، هذا الرجل تابعي بيقول كان زمان خير الناس في دينهم المتسارع، هو يقبل ويعمل ويتكلم ويكون عنده يعني رغبة في أنه يتكلم ويدعو وهكذا. وسيأتي على الناس زمان خيرهم في دينهم المتأني. هيجي زمان الإنسان يصبر. في أبو نعيم في حلة الأولياء ذكر بعد كلامه كلام علي بن عفان، فيقول: قال علي بن عفان في تفسيره: كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أمروا بالشيء تسارعوا إليه، لو أمروا بالشيء تسارعوا عليه. أما اليوم، علي بن عفان يقول اليوم ينبغي للمؤمن أن يتبين، فلا يقدم إلا على ما يعرف. الإنسان يتبين، أنت اللي أنت هتخوض فيه ده، أنت ليك ناقة فيه أو جمل؟ هيفيد في حاجة؟ طيب يعني هل مفيد؟ هل في يعني هل ده يحركك إلى الجنة أم إلى النار؟ هل ده يعني في ميزان حسناتك ولا في ميزان سيئاتك؟ فده أمر مهم جدا الإنسان يتفكر فيه. لا يقدم الإنسان إلا على ما يعرف. والاندفاع يعمي، يعني الاندفاع يعمي الإنسان ويمنع الإنسان من هو يتعلم. يعني أنت الإنسان، حتى الإنسان لما الدنيا تولع والإنسان يخش كده زي المتريليوس داخل بالدراع يتكلم في الأمور التي يجهلها جهلا مركبا في كثير من الأحيان، ما فيش فرصة حتى أنه يعلم. يعني الحسن البصري جاء الحديث عن الفتن يقول: إنما في الفتنة، يعني وإن كان فتنة السيف، لكن أكثر الكلام السلف في الفتن كان متعلق بفتنة السيف، لكن المبدأ واحد. فالحسن البصري يقول: إنما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم. فأما الذي وضع سيفه أو صوته وقال لك التقيني، فما لك ولا هتعمل معي ده. بعض الناس يعني سيفه في لسانه، انت ما فيش، هو مش اصبر بس هفهمك، مش عايز افهم خلاص، يعني ايه هفرتكك لو اتكلمت او ما قلتش اللي في دماغي، ما عجبنيش كلامك ده هنصبك هصلبك، يعني هنصب لك المشانق. هو جاهل اصلا، وثقية شديدة جدا في الكلام وفي الاعتراض، فانت مالك ولا حتى ده هيعلم ازاي؟ يعني حتى لو الانسان تريد ان انت يعني ان تعلمه لو هو جاهل هيحصل ازاي؟ الانسان مش مدي نفسه فرصه. هذا امر مهم جدا، الانسان ما يكونش يتخفف من الخفه. في كلام رائع جدا جدا في هذه المساله، في مساله الفتن والشبهات، وفي مساله ان الانسان ما يكونش لا يعني يتخفف من الخفه، هو الاثر المشهور جدا عن علي رضي الله عنه. هذا الاثر ذكره الامام ابن القيم في مفتاح دار السعاده، وعلق عليه تعليق جميل جدا، وانا هقرا سريعا كلام ابن القيم، من كلام عظيم جدا. ابن القيم يقول في مفتاح دار السعادة الوجه 29 بعد 100، ما رواه كميل بن زياد قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبانة، تمام، فلما أصحر جعل يتنفس، ثم قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها من خير، احفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة: فعالم رباني، عالم عنده علم ولكن مش أي عالم، عالم رباني، يعني من يعني رباني هذه نسبة إلى الرب جل وعلا، عالم يريد بالعلم، هذا وجه رب العالمين سبحانه وتعالى، عالم عامل، عالم يظهر في علمه وفي كلامه بذلك العلم أنه يريد بذلك الرب جل وعلا، تمام، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. بس هما الاثنين دول، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. مين بقى القسم الثالث؟ وهمج رعاع، رعاع يعني مثلث ذرة، همج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. هي دي الخفة اللي نتكلم عنها، هذه الخفة، أتباع كل ناعق، كل ما ينعق ترند ليه الإنسان داخل، سواء يعلم أو لا يعلم، سواء كلامه ليه لازمة أو ليس لازمة، مكرر ما ينعق الناعق الإنسان داخل، يميلون مع كل ريح، النهاردة كده نخش هنا، الدنيا ماشية كده ماشية كده، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، يعني لا كان الأول ولا الثاني. وهو العالم الرباني استضاء بنور العلم في هذه الفتنة، والثاني أمام الثاني متعلم على سبيل النجاة، اللي هو لجأ إلى ركن وثيق، يتعلم وبيسأل العالم الرباني ولم يلجأ إلى ركن وثيق. ثم بعد ذلك قال علي رضي الله عنه: ها ها، إنها هنا علما لو أصبت له حمله، يعني بدل ولائي حد يحمل ذلك العلم، بلى، إيه بقى الواقع؟ أصبت لقنا غير مأمون علي. في إنسان سريع الفهم وعاقل ويفقه سريعا، اللي هو اللقن، أصبت لقنا غير مأمون علي، هذا كأثر عمر رضي الله عنه: ومن يعوذ بك من عجز الثقة، من عجز الثقة وجلد الفاجر. الفاجر جلد، عنده جلد، هو جلد، فالكافر جلد أو الفاجر جلد، والمؤمن الثقة فيه عجز. فعمر رضي الله عنه كان يتألم لأجل هذا، يقول: أصبت لقنا غير مأمون علي. يستعمل آلة الدين للدنيا، يستعمل آلة الدين، كلام الدين وسلطان الدين لأجل الدنيا، لا بصيرة له في أحنائه، في أحناء الدين لا بصيرة له في أحنائه. الأحناء هي الجوانب، في الجوانب، في أحناء، يعني في الآخر لا نظر له ولا فقه له في جوانب وفي تفاريع وفي دقيق ذلك الايه، ذلك الدين. ينقدح الشك في قلبه باول عارض من شبهه، مجرد ما تاتي اول شبهه يتثبت هذا الانسان، ينظر هذا الانسان، يتامل هذا الانسان، لا نفس الخفه بالضبط، نفس الخفه، ينقدح الشك في قلبه باول عارض من شبهه، الا لا ذا ولا ذا، لا هذا ولا ذا، او منهما للذات، سلس القياد للشهوات، او مغرم بجمع الاموال والادخار، ليس من دعاه الدين اقرب شبها به من الانعام السائمه. هذا كلام علي رضي الله عنه إلى كميل بن زياد. وعلى الرغم من الكلام في سند تلك ذلك الأثر، لكن يعني كما يقول ابن عبد البر إن هو شهرته عند أهل العلم وبين أهل العلم قد تغني عن سنده، هذا أثر مشهور جدا يعني. فابن القيم علق عليه تعليق طويل في كتاب العظيم مفتاح دار السعادة، وكان مما قال، يقول ابن القيم في بعض كلامه: والشبهة، ما هي الشبهة؟ الشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له. فالشبهة التي موجودة عند الإنسان ترد على قلبه فتكون كال يعني كالعماية، زي النظارة كده السوداء الإنسان لابسها ومش شايف، مش شايف قدامه، أو يشوف اللي قدامه على خلاف الحق، على خلاف الحقيقة، زي الإنسان لابس نظارة سوداء كده شايف كل اللي قدامه بلون مختلف. ولو الإنسان مش واخد باله هو لابس النظارة، فهو مصمم، هو ده رمادي وده رمادي وده رمادي وده رمادي، مش شايف الحق فين. إذا النظارة الموجودة على 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 وجه الإنسان قد ينسى إن هي موجودة على وجهه، يغفل عن ذلك أو يتغافل الشبهة. فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، أو اللي عنده العلم القلب فيه علم لم تؤثر الشبهة، لأنه يرى الحق، شايف الأمر على حقيقته، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. وظل يتكلم إلى أن ذكر كلام عظيم جدا للشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه: وقد جعلت أودد عليه إيرادا بعد إيراد. شبهات، شبهات يذكرها ابن القيم لشيخه لكي يجيب عنها. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة. عارفين السفنجة؟ هي السفنجة يعني في كلام كده بنقوله يعني إيه بالحب، لكن هي ضبطها السفنجة. فمثل السفنجة فيتشربها، ما تخليش القلب كالسفنجة، يتشرب هذه اللغط. كل ما تأتي إيراد يلا يلا جمعه حطه هنا، حط القلب الحصالة، كل ما تسمع كلمة يلا حطها هنا، وعد عيش فيها وألف فيها، وسيب حتى الحق الذي بين يديك اللي أنت المحكم. الإنسان يغفل عن المحكم وليعمل بالمحكم وينشغل بالإيه؟ ينشغل بالمتشابه. لا تجعل قلبك لإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها. كل ما تعصر القلب، ما هو السفنجة، تخيل سفنجة مية بصابون ملتها، كل ما تدوس على السفنجة تطلع مية بصابون، كل ما تدوس على السفنجة تطلع مية بصابون أو مية بلون معين مثلا. فلا ينضح إلا بها، ولكن يجعله كالزجاجة المصمتة، المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. زي ما كده انت عارف تكون عندك درع كده قدامك من ازاز مقوى، ازاز تصنع منه، ازاز مصفح، فانت حاطه قدامك، فانت شايف، انت شايف الشبهات رايحه جايه، لكن في النهايه لا تصل اليك تلك الشبهات بسبب صلابه ذلك الايه، ذلك الدرع. والا فاذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات. لو كل حاجة هتعدي تحطها في قلبك وتسجل بقى، يعني سيف سيف أز، وإن شاء الله بص عليها بعدين. يلا سيف بوست سيف بوست سيف بوست سيف بوست. والإنسان أصلا الذي عنده لم يعمل، المحكم الذي عنده لم يعمل به ولم يرسخ ولم يتيقن فيه، هذه المشكلة الأعظم. يعني بعد كده ابن القيم في بعد ذلك يعني إيه صفحات ذكر، قال يعني هو بيعلق على قول علي رضي الله عنه: بأول عارض من شبهة، بأول عارض من شبهة. يقول ابن القيم: وهذا دليل على ضعف عقله. الإنسان اللي كل ما تعدي شبهة كده تلاقيه توتر وقلق وخلاص ويعني إيه واضطرب. ابن القيم يقول: وهذا دليل على ضعف عقله ومعرفته، إذ تؤثر فيه البدوات الأمر الطارئ، تؤثر فيه البدوات وتستفزه أوائل الأمور، بخلاف الثابت، بخلاف الإنسان الثابت التام العقل، اللي هو ليس عنده تلك الخفة المذمومة اللي احنا نتكلم عنها، فإنه لا تستفزه البدوات ولا تزعجه وتقلقه، فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله. بكل ما الإنسان كده كل ما تعدي عليه كلمة يا نهار أبيض، إيه ده، ده احنا ما كناش عايشين، ده أنا كنت غبي ما كنتش فاهم حاجة، ويروح قالب الناحية التانية يا نهار أبيض، أنا بكل بعد شوية ده أنا برضو هنا طلعت مش فاهم حاجة، وده أنا طول حياتي مش فاهم حاجة، عمال رايح جاي رايح جاي ولا يستقر على شيء. فإن البطل له دهشة وروعة في أوله، فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه، والله يحب من عبده الحلم والأناة، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه. فالعجلة والطيش من الشيطان، التخفف من الخفة. العجلة والطيش في أنه هو سواء في أنه هو يتكلم أو يشارك، أو حتى في أنه هو يكون الآراء والأفكار والمعتقدات بناء على اللي يشوفه، مش كل بص يدي مين يجيبه شمال، كلام يودي مين كلام يودي شمال، سواء بقى هيتكلم ولا مش هيتكلم، لكن ما هو دي من الخفة، الخفة في تكوين الآراء، الخفة في تكوين الأفكار والمعتقدات. والمشكلة إن الإنسان يعني مثلا يجي له صدمة معرفية، يكون متخيل يدرك إن هو مرة واحدة إن هو كان على باطل، يا نهار أبيض، ده أنا كنت جاهل جاهل جهول مجهال وما كنتش فاهم حاجة، وكان هو جاهل مجهول ومجهال وبيتكلم بوثوقية شديدة جدا عنه على مهل الأرض. بعد ما انتقل مش بقى يتواضع شوية ويتعلم درس الأناة، يروح قالب هنا برضه وبوثوقية، ومن غير ما يتعلم برضه بوثوقية، ويعني الكلام ده كله. بعد شوية يكتشف برضه إن هو كان بيتكلم بوثوقية المرة التانية، وهو جاهل جهول مجهال، بيجي له صدمة تانية، وهكذا وهكذا. سواء كان بيتكلم ما بيتكلمش، بس في تكوين الآراء هو ده الحق، هو ده الحق. بعد شوية لا لا لا، ده هو ده الحق، لا لا ده، استنى استنى، ده طلع هو ده الحق، والحق قولا واحدا، الأمر انتهى، وده انه يتنطط كده هكذا هكذا. وطبعا عشان نتكلم في الامور التي يجزم الانسان بفطرته وببديهه عقله ان هي الحق، مثلا زي وجود رب العالمين سبحانه وتعالى، وحتى كوحدانيته سبحانه وتعالى. ما احنا بنقول اصلا المهم ان الانسان ينشغل بالامور، بهذه الامور. يعني يا اخي انت ثابت لك ان الله جل وعلا حق، وان هذا الدين حق، وان هذا النبي صلى الله عليه وسلم حق، وعندك محكمات ثابته، ماذا فعلت فيها قبل أن تنتقل للفروع والشبهات والمجملات والمتشابهات وقلبك يتشتت فيها؟ ما ده اللي بنتكلم فيه، هذا المراد. فمن ثبت عند صدمة البدوات استقبل أمره بعلم وحزم، من لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش، وعاقبته الندامة. وعاقبة الأول حمد أمره، ولكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها، وهي الفوت. يعني الإنسان يعرف فين الحق، ولكن لا يفوته ذلك، فإنه لا يخاف من التثبت إلا الفوت. فالإنسان يتثبت، ولكن ما يقولش يتثبت ويكون إيه، ويكون يتحول لشيء رمادي. هو أنا عايز أتثبت، فأنا بالتالي متشكك في كل حاجة، مستني أتثبت من كل حاجة. فالإنسان لا يكتفي فقط بأن هو يدنه في مرحلة التثبت فقط، ولكن ما يوصلش مرحلة الفوت. الفوت، والفوت يكون أيضا يعني، والإنسان يعني العزم والحزم الذي يعني الإنسان يعالج به ذلك الفوت ويتجنب به ذلك الفوت، يكون بعلم أيضا، مش عشان الإنسان ما يحصلش له الفوت برضو يدخل زي ديمتريوس كده ويخش بالدراع في الأمور. ثم يقول ابن القيم: ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي يعني النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، فما أتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البدوات له، أو من باب التهاون والتناوت وتضييع الفرصة بعد مواتاتها. فإذا حصل الثبات أولا والعزم ثانيا أفلح كل الفلاح، والله ولي التوفيق. يبقى يكون الإنسان بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. هذا كلام عظيم جدا للإمام ابن القيم، طبعا أعظم منه كلام سيدنا علي رضي الله عنه. وزي ما قلنا، الخفة اللي بنتكلم عنها المذمومة مش فقط في مجرد الكلام، ولكن حتى في تكوين الآراء، تكوين الأفكار، تكوين المعتقدات. وهنا أمر مهم جدا بقى نتكلم عنه، متعلق أيضا بالخفة. هذا أمر مهم متعلق أيضا بالخفة، ألا وهو أن الإنسان يتنبه للمنطلق. الإنسان يتنبه للمنطلق، المنطلق في كلامه. يعني هل المنطلق، بما أن المفروض الإنسان يتثبت، وأن المفروض الإنسان يحكم بعقله ويكون عنده علم وحلم في الكلام وفي الفتن ولكي يتبصر، طيب لذلك الإنسان من فروع ذلك الإنسان يتنبه، هل المنطلق في كلامه منطلق نفسي أم منطلق موضوعي؟ منطلق نفسي أم منطلق موضوعي؟ يعني في كثير من الأحيان الإنسان في أمور متداخلة وأمور متعلقة بالعامة وأمور معقدة وتحتاج إلى عقل وتحتاج إلى فقه وتحتاج يعني ومركبة للغاية، وتجد الإنسان يتكلم كلاما انفعاليا يعني تشم منه رائحة يعني رائحة الانفعال ورائحة المنطلق النفسي والدوافع النفسية في الكلام. أي مكان الدوافع النفسية، الدوافع النفسية حب، الدوافع النفسية كره، الدوافع النفسية ألم، الدوافع النفسية خوف، أي مكان الدوافع النفسية، لأن في الآخر الدوافع النفسية بتشتت العقل، تخلي الإنسان لا يحكم حكما صحيحا للدوافع النفسية، فيجد الموضوع، فأنت في الآخر أنت يعني أنت فئة ما بتحبهاش، متألم منها، يعني كاره شخص معين، تمام؟ خلاص لما تجد هذا الأمر في نفسك، هذا يدفع الإنسان ما يتثبت أكثر وأكثر، ما يتكلمش، ولا مش بس يتكلمش، ولكن حتى لا يجزم بالرأي والمعتقد، لأن هو عارف إن في دوافع نفسية الآن بتحركه، لغاية ما يهدأ، ثم بعد ذلك يحكم، ثم يتكلم. دي مرحلة متأخرة خالص، وده لنفسي هو لكي لا يقع في الظلم، لكي لا يقع في البغي، ولكي يقع في الضلال، ولكي لا يقع فيما يكون في ميزان سيئاته عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. طيب ده سواء كان القاضي غضبان من الشخص اللي هيحكم عليه، أو غضبان من القضية، أو غضبان عموما مراته زعلاه، يعني هو دب خناقه مع مراته والخياطة عمها وحش، رايح يقضي متضايق ومتعصب عشان الخياطة عمها وحش، ففي الآخر ما تقضيش. فما بالك انت بقى باللي غضبان من اللي بيقضي عليه، يعني تخيل هو كاره اللي بيقضي عليه واللي بيحكم فيه، او مش غضبان بقى، منفعل انفعال عاطفي، سواء بالحب او بالكره او بالالم من الموضوع اللي بيتكلم فيه، مش من شخص معين، لكن الموضوع نفسه في حالة انفعالية وتعليق، مثلا حادثة قديمة، هو ذات نفسه في شيء معين في نفسه تجاه هذا الأمر، فهو منفعل بأمر جديد على نفسه، إن مثلا حد يقول حاجة زي كده، فأمر يعني يؤلمه، في شيء انفعالي. فلما يلاقي الإنسان نفسه كده، لما الإنسان يريد الحق، ويريد إن هو لا يتكلم بباطل، ويريد فعلا إن هو يتخفف من الخفة، الإنسان أول ما يلحظ ذلك يسكت، ما يتكلمش، لو مش عايز لسانه يريده المهالك. مش بس ما يتكلمش، ولكن لا يكون المعتقدات ولا يتكون الأفكار ونحو ذلك، من مجرد هذا اللي هو شايف نفسه بيغلي عاطفيا، بيغلي انفعاليا، لكن يهدى لغاية ما يهدى ويرجع دماغه تفكر. وإلا فالمشاعر يعني أحيانا بتكون حجاب بين العقل وبين رؤية الأشياء، وهذا أمر واقع جدا جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضب. ومن الأمور بقى المهمة جدا يعني المبنية على التخفف من الخفة، السكوت، الصمت، وطلب السلامة. طلب السلامة، الإنسان يسكت، ما يتكلمش. مش كل يعني الخفة عموما، سواء الخفة في تكوين الآراء والأفكار، حتى الإنسان مش هيتكلم. الأسوأ من كده بقى مش مجرد الخفة في تكوين الآراء والأفكار، ولكن الخفة في الكلام، إنه يتكلم وليس معه العدة. وحتى لو معه العدة أحياناً ما ينفعش يتكلم، أو لا يحسن به أن يتكلم، مش في كل وقت، مش لكل أحد. فالإنسان يطلب السلامة بالسكوت، لا يتكلم. عشان أسمع كل شوية أجيب البتاع ده، هجيبه تاني وأقرأ كلام عظيم جداً سريعاً. يعني أقرأ من كتاب المفروض يكون يمر عليه الإنسان كل شوية، المفروض يكون لك ورد في هذا الكتاب، طبعاً بعد ما يكون لك ورد في القرآن، لكن المفروض يكون لك ورد في هذا الكتاب. رياض الصالحين. الإمام النووي رضي الله عنه عقد كتابا في كتاب رياض الصالحين اسمه كتاب الأمور المنهية عنها. ومن فقهه رضي الله عنه هو بدأ ذلك الكتاب بالأمر بحفظ اللسان. ليه من فقه هو بدأ بذلك؟ لأن هذا ملك الأمر كله، كما سيأتي الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأول باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، تمام؟ ف ذكر الآيات في ذم الغيبة، قوله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم ذكر: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ثم ذكر قوله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإنسان أصلا لو مستشعر هذا، والله يعني ده لوحده كفاية في أن هو الإنسان يعني يكف عن أشياء كثيرة جدا. لكن انظر كلام الذي صدر به الإمام النووي الباب، قال: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام، إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة. ويكون عالم بين دي المصلحة، ما يكونش إنسان جاهل مركب، ويكون شايف من دي المصلحة، وإنسان يعلم من نفسه أنه ليس بعالم، ولكن أنا شايف كلام المصلحة. ما أنت حبيبي، ما أنت أصلا ليس عندك الأداة اللي تحكم فيه في مصلحة، فيش مصلحة، بالذات لو مش من أمر الأمور الخاصة، أمر عامة، قضية مثلا متعلقة بالدين، قضية شرعية، أو قضية مركبة من أمور شرعية وأمور أخرى. فمين قال ان انت اصلا تستطيع انك تدرك المصلحه والمفسده الا كلاما ظهرت فيه المصلحه للعالم بوجوه المصلحه؟ هذا ينبغي ان يقيد الكلام بهذا. ثم يقول الامام النووي: ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحه فالسنه الامساك عنه. يعني لو الموضوع وصل لمرحله ان هو متساوي، ان هو والله لا مصلحه ولا مفسده، او هنا زي هنا، قال فالسنه الامساك عنه، لانه قد ينجر الكلام المباح الى حرام او مكروه، وذلك كثير في العاده والسلام لا يعدلها شيء. طبعا ده قبل عصر الفيسبوك، كان كثير في العاده في قبل عصر الفيسبوك، بل حتى كان في كلام يعني حتى في عصر النبوه، هذا يشير اليه النبي صلى الله عليه وسلم ويشير اليه الصحابه رضي الله عنهم. ثم مما ذكر الامام النووي في ذلك الباب حديث ابي هريره رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، فليقل خيرا او ليصمت. ثم قال: وهذا الحديث صريح في انه ينبغي الا يتكلم الا اذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحه فلا يتكلم، فلا يتكلم. المفروض الانسان قبل ما يتكلم، قبل ما يكتب حاجه، يفكر، يعني يفكر ده كده ولا كده، ده محسوب ازاي، المفروض اعمل كده ولا لا. عن ابي موسى رضي الله عنه سأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سال المسلم، يعني في اي المسلمين افضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سهل بن سعد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، يعني اللسان والفرج، أضمن له الجنة. يعني ليه؟ لأن دول ممكن يضيعوا الصلاة والصوم والحاجات التانية، ممكن يضيعوا إيمان الإنسان لو الإنسان أطلق العنان لهما. فأمر عظيم. ويقول الإمام النووي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني ما يتفكر فيها، ما يتأمل فيها، ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، اللي في كلام يعني معادي يعني يهوي بها في جهنم. هذا رواه الإمام البخاري. ثم ذكر أيضا عدة يعني ذكر يعني رواية أطول لذلك الحديث. ثم حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، سفيان بن عبد الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: حدثني بأمر أعتصم به، حاجة تكون عصمة لي، احنا بنتكلم عن الفتن، شيء أعتصم به بقى في هذه الفتن، حدثني بأمر أعتصم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قل ربي الله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم. ثم قال سفيان: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، طب نبهني، إيه أخوف ما تخاف علي لكي أجتنب هذا الأمر، لكي أستعصم، ما أخوف ما تخاف علي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم مسك لسانه وقال: هذا أخوف ما أخاف عليك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم صحابي بيقول له: هذا أخوف ما أخاف عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ لو أنا خايف عن نفسي في الفتن ونحو ذلك، من نجاه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسك عليك لسانك، عايز تنجو والدنيا يعني والدنيا ملتبسة والدنيا مشتبهة ولا يعرف الخير من الشر، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة عموما، مطلق النجاة مش في حالة معينة، النجاة عموما، قال هذه الأشياء. وعشان تعرف ليه الإمام النووي صدر الكلام بحفظ اللسان، وليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن اللسان ملاك الأمر، وليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ما يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع للسان وتذل للسان، تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وأثر اللسان رهيب في تغيير معتقدات الإنسان. الإنسان يتكلم 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 يتكلم, يتكلم وطول هو بيتكلم وعمال يبني بخفة، عمال يبني آراء ويتكلم ويتعصب لما تكلم به، ما خلاص بقى اتكلم، مش سهل ان هو يتراجع ما تتكلم بيه، فلما يناقش يدوس اكتر عشان الشكل ما يبقاش وحش. طبعا ده كل ده بيتم بشكل لا واعي في الخلفيه كده، لكن مش لازم يكون الانسان قصده وهكذا، يده انه يدوس 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 لغايه ما يصل لحيطه سد. ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. طب إيه هو بقى؟ تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بقى المعلم، مش بس هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يدله على يجيب وزيادة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلك على أبواب الخير؟ لا تريد أن تعرف أبواب الخير؟ الصوم جنة وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم اغتال النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى آخر الآية والآية التي تليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه أو ذروة سنامه؟ كلاهما صحيح. فقلت: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ طيب أخبرك بخلاصة ذلك كله، خلاصة كل هذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة، وذكر الإيمان، وذكر كل هذه، وذكر الصدقة، وذكر الصوم، كل شيء يعني مركزيات الدين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، خلاصة هذا؟ فقال معاذ رضي الله عنه: قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، النبي صلى الله عليه وسلم مسك لسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، بلاك كل ده كف عليك هذا. فمعاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، أنا ما عملتش حاجة، أنا مجرد اتكلمت بس، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، أو ثكلتك أمك يا معاذ، طبعا أصح ثكلتك أمك يا معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثكلتك أمك يا معاذ. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه، يعني الأمر عظيم، إيه ما هذا الذي تقول؟ وهل يكب الناس على في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الحاجات يعني ممكن ما الإنسان لا يكبه مثلا الكبائر، من الكبائر كذا وكذا، وهو ده اللي يكبه، هو ده اللي يكبه. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو الأسلوب يفيد الحصر، كان المقصود بأن هذا الأكثر، ده الأكثر، هو ده اللي بيكبه، هو ده اللي يكب الناس في الأكثر. عرفت ليه الأمور المنهية عنها؟ ليه من فقه الإمام النووي أنه وضع ذلك الحفظ اللسان في مقدمة ذلك الكتاب؟ تمام. ثم ذكر بعد ذلك الأحاديث في الغيبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخذ بما يكره. ويعني وحديث عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها تقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. طبعا عائشة رضي الله عنها، وهذه ضرر للسيدة عائشة، ويعني الغيرة الموجودة بين النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: انت ليه تعجبك مثلا صفية؟ حسبك من صفية انها كذا وكذا، تريد انها تشير انها قصيرة، يعني انا يعني انت كذا صفية قصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، كلمة تعديش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. لقد قلت كلمة، لو الكلمة البسيطة الهينة اللي عدت دي عادي وكان ممكن نكمل كلام، لو مزجت بماء البحر لمزجت. تخيل كلمة تعكر ماء البحر، تمام؟ يعني تخيل دي مش حاجة عادية، دي لو نقطة تمثل نقطة وترمت في بحر يتعكر الكلمة دي، لو مزجت بماء البحر لمزجت. والسيدة عائشة رضي الله عنها بتكمل بقى الدرس، بتحكي موقف آخر، كل ده في سياق واحد عشان تدينا الدرس كله مرة واحدة. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: وحكيت له إنسانا، يعني قلدته. طبعا بقى مش هكلمك بقى عن الايه، عن ممكن اللي يحصل في بعض الأشياء، والتقليد والمش عارف ايه، والإساءة للناس في كلامهم ولا في صورهم وفي نحو ذلك. هي مجرد قلدت إنسان بيتصرف ازاي. وحكيت له إنسانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسان وأن لي كذا وكذا، والله ده أنا لو أخذ كذا وكذا عمري ما أعمل كذا، ما أحبش يعني، ما أختارش كذا وكذا يعني، لو عرض علي كذا وكذا وكذا ما أخدوش، وأن أنا يعني أحكي إنسانا أقلد واحد، تمام يعني، هو يعني مثلا ده بيعمل كده كده حوالي زي كده يعني، فيقلد أو بيقلد طريقة صوته من باب الإيه، يضحك الناس مثلا حاجة زي كده، تخيل يعني. طيب، وهم الأمور كثيرة جدا يعني، الأمور كثيرة اللي ممكن تذكر يعني تذكر. الباب بديع جدا ورائع، وأنا أدعو الناس أن يقرأوا جميعا الباب، احنا قرأنا أكثر الباب، لكن في النهاية الإنسان، وده الواقع فعلا، أكثر الناس بتقع في صور الغيبة الكثيرة جدا جدا، والإنسان ليه ما كانش محتاج إن هو يعمل كده، تمام، ما كانش محتاج إن هو يقع في هذا ويقع في غيبة وفي أمور داخلة في الغيبة. طب وانت ليه يعني مثلا زي الترند الأخير مثلا بتاع الشيخ محمد يعقوب، في بعض الناس يا أخي انت ليه بتعرض نفسك ان تقع في غيبة، وكلامك ملوش لازمة، كلامك ملوش لازمة، لماذا تفعل هذا؟ أمر كان شديد جدا يعني، أمر لسان عظيم جدا يعني، تخيل يعني سيدنا عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر رضي الله عنه هو خليفة، فلقى ماسك لسانه، مدد لسانه وماسكه، طبعا يعني هو مقام الخليفة ما ينفعش ان هو يرى وهو عامل كده، فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ فقال: ان هذا اوردني الموارد، سيدنا ابو بكر، ان هذا اوردني الموارد، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد الا هو يشكو ضرب اللسان، فساد اللسان، تمام. ف يعني والحديث العظيم جدا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا قال، فهو لسه النبي صلى الله عليه وسلم ما كملش، قال: فقمت إليه وقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله تبارك وتعالى فداك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كملش كلامه، قال: أيوة لو حصل ده أعمل إيه؟ الحقني أعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلزم بيتك وابكي على نفسك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هل المطلوب إذا أن كل أحد ما يتكلمش؟ لا طبعا، بلا شك في ناس حملوا أمانة الكلام، في ناس حملوا ذلك على ظهوره، لكن لو الإنسان ربنا عافاه من ذلك ليه يورط نفسه؟ يعني الحقيقة لا أملك إلا أن أرى هذا في كثير من الأحيان استهانة بالآخرة، الحقيقة انا فعلا والله لا استطيع ان ادفع هذا عن نفسي، احيانا بشوف بعض الحاجات بحس ان هو استهان بالاخره، وبتالم ان انا بحس بكده لاني بحس ان هي سوء ظن، بس ما بقدرش ادفع هذا عن نفسي، استهان بالاخره يعني، انت الله سلمك من هذا ومش مضطر انك تتكلم، وليس عليك عبء هذا، انك انت اصلا ما ينفعش انك تتكلم، ولا يجوز لك ان تتكلم في امر عام، ولا في امر عام، ولا في امر فيه متعلق بالشريعه، ومش بس بالشريعه، في معرفه ما يعني ما لا يدرك. ناس بتتكلم يعني مثلا برضه في ترند بتاع الشيخ محمد حسين يعقوب، انا بتكلم عنه بس من هو اخر حاجه يعني، والله العظيم انسان بيتكلم وفي كلامه غيبه صريحه جدا، سواء للشيخ نفسه او لغيره، تمام، وحد غيره من اهل الصلاح يعني، مش بتكلم عن المفسدين. ف يعني الانسان بيفعل هذا ووقع في 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 غيبة، في غيبة صريحة جدا، وهو ما يعني هو مش مضطر ان هو يعمل كده، وهو الانسان سبحان الله مش عارف يعني، فعلا انت متاكد من كلامه ان هو كل اللي شافه المنشطات بتاعه الحاجات، لان في الاخر انت سمعت هو يعني هو ماشي ورا بوست معين نزل، فهو خلاص يعني، تخيل انسان ما كلفش نفسه ان يتعب شويتين ويسمع مثلا مقطع مدته قد كذا عشان يتكلم في اعراض ويتكلم في احكام ويتكلم في امر من الامور العامه ويتكلم في ضوابط الاكراه وغير الاكراه، وامر يتكلم فيه المجتهدون يعني، هم ما يعني ايه، وينزلوا على الواقعه دي، هو ما اصلا ما يعني ما كلفش نفسه يشوف الواقعه ده، سمع كده وبنى عليه كلام فيما يجهل، وكلام فيه خوض، والكلام سيحاسب عليه بنادي الله سبحانه وتعالى مثلا. ليه الإنسان يعمل كده؟ يعني الإمام الشافعي يقول: قيل لعمر بن عبد العزيز: ما تقول في أهل، ما تقول في مواقع بين الصحابة، أو ذكر أهل معركة معينة من مواقع بين الصحابة، فقال عمر رضي الله عنه، هكذا يروي الإمام الشافعي إن عمر بن عبد العزيز قال: قال تلك دماء طهر الله جل وعلا يدي منها، فلا أحب أن أخوض فيها بلساني. يعني كلام عظيم جدا، ربنا سبحانه وتعالى سلمني من أن أنا أكون حاضر الأمر ده، ليه بقى مصمم أن أنا أورط نفسي؟ ليه أورط نفسي والله سبحانه يعني قد أراد لي السلامة من هذا؟ تمام. ولذلك من المعاني العظيمة جدا ما أخرجه الإمام ابن نعيم في الحلية عن رجل أنه سأل إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى ورضي عنه، سأله عما كان بين الصحابة رضي الله عنهم، أو ذكر أنه عما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فبكى، بكى إبراهيم بن أدهم بكاء طويلا. فالرجل السائل يقول: يعني ندمت على سؤالي إياه، يعني أنا يعني رحمته، يعني أنا من كتر ما أشفقت عليه من البكاء ندمت أن أنا سألته. فرفع رأسه بعدما بكى، رفع رأسه وقال: إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه، ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. يا أخي أنت فيك العبر، وكل واحد بيتكلم وفتح صدره وتحس أنه قدامك بقى بيتكلم، مش في القضية الأخيرة بس، في ترندات كتير تحس شيخ الإسلام، تحس إنسان مليء، تمام، مليء وفاهم بتاع هو الإنسان، وقد تكون متأكد عارف الإنسان جيد، وعارف أنه ليس على شيء، ولا يبلغ معشار، ولا حجمه لا يبلغ معشار الجبة اللي هو ملبسها لنفسه دي. في أمور كثيرة جدا يعني، فليه الإنسان يورط نفسه؟ يعني ليه الإنسان يورط نفسه؟ والإنسان يعني الإنسان المشكلة يعني حتى بعد ما الإنسان تكلم في ده، أو في ترند ده، أو في ترند ده، أو في ترند ده، أو في الأمر ده، أو في الأمر ده، في الأمر ده، إيه اللي اتغير بقى؟ إيه اللي اتغير؟ مين اللي قاعد مستني البيانات عشان يغير رأيه؟ خلاص بقى ده لما تقول كده ده فلان هيندم على اللي عمله، وفلان خلاص هيراجع نفسه. خلاص ده الإنسان مش متبوع، يعني إنسان متبوع وعالم وعليه أمانة على عنقه، خلاص يعني هذا الإنسان قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى، والله ابتلاه، والأئمة كانوا ينظرون هذا الابتلاء، لكن إنسان سلم من هذا. كل الناس، كل دول أئمة، كل دول أئمة اللي بيخوضوا في كل هذه الأشياء، كلهم أئمة، كلهم جمعوا العلم الحق، العلم الكامل، علم الشريعة وعلم ما يقع في الواقع وتثبتوا فيه، وجمع بين هذا والفقه الدقيق والخشية، كل دول أئمة. فإيه اللي تغير؟ يعني من الحاجات اللطيفة جدا أن المعافى بن عمران من الأئمة الكبار، الأئمة الكبار، سمع مرة كان جلس في مجلس ورجل قال في هذا المجلس: ما أشد البرد اليوم، ما أشد البرد اليوم. فالتفت إليه المعافى بن عمران وقال له: استدفأت الآن؟ تمام كده يعني خلاص دفيت الحمد لله، استدفأت الآن؟ لو سكتت لكان خيرا لك. طب إذا ممكن تحس أنها أوفر شوية الموضوع كده، مؤفرة مع الإنسان ما يقولش حاجة، مش المقصود كده، بس المقصود يعني، وهذا من فقه المعافى رضي الله عنه. لماذا؟ لأن هذا باب هذا يجعل الإنسان يقع في الحرام. كثير من الناس يدعوا يتكلموا التلياء على الطقس ومش عارف والشتاء والصيف والكلام ده كله، في كلام لطيف يعني ليس فيه إشكال، مش كل حد بيتكلم، مش معناه أن كل كلام كده هو محرم، لكن في كلام بيقع من باب أحيانا سب الدهر والاعتراض على القدر والتسخط، أو على الأقل هيقود الإنسان لهذا. وأصلا مبدأ أن الإنسان يكثر من الشكاية والتبرم، في ناس هو عادته التبرم، والعادة دي ما بتجيش مرة واحدة، لكن هو إذا الجو برد، إذا الجو حر، إذا مش عارف إيه، إذا الكلام ده مش عاجبني، إذا فلان ده شو عامل إزاي، إذا إيه ده الكلام ده، هو بيتمرن من كل حاجة، وبتبقى خطوات بقى لغاية ما تحاول الإنسان متبرم، لغاية ما يوصل أنه يتسخط على الأقدار، بيتسخط على كل حاجة. فده غلق الباب، ما كانش معافى بن عمران مش مجرد دروشة والعياذ بالله، حاشاه. استدفعت الآن؟ خلاص دفيت؟ تمام؟ لو سكت خير لك. فالإنسان عم يضرب، خلاص تمام كده، تمام؟ كل واحد عارف غلطه، الناس دي عرفت غلطها، وده عارف غلطه، والناس عارف الأحكام دلوقتي، تمام كده؟ كده غيرت؟ مش المقصود الامتناع عن الكلام، في النهاية في ناس عندهم امتناع عن الكلام، الإنسان لو عنده علم وحلم وحقق شروط الكلام يتكلم، لكن إنسان لم يتثبت وليس عنده علم، وهو عارف أنه ليس عنده علم، تمام؟ وليس مسموع الكلام، وبالتالي ليس عليه يعني ليس واجبا عليه ان يتكلم، لماذا بيخوض؟ طبعا على الاقل هو فكر في ان دي خطوه مخيفه وانا بعملها، وانا يعني خايف، وانا بعملها وانا يعني الان من اللي انا بعمله ده، وبسال الله سبحانه وتعالى انا بكتب كل كلمه انها تكون في ميزان حسناتي وتكون ليله علي، ولا بكتبها وانا مندفع؟ ما هو دي امر مهم، ما هو العالم علم الحق هيكتب بالطريقه الاولانيه مش بالطريقه الثانيه، هيتكلم بالطريقه الاولانيه مش بالطريقه الثانيه. والا هيتوه في الفتن. اخيرا، انا اسف طولت عليكم جدا، هتخلف ساعه ونص ان شاء الله، بعد كده مش هتبقى بالطول ده باذن الله، سواء الموضوع طويل. اخيرا، اخر شيء من المشاعر هذه في الفتن وفي الظلمات، الانسان يتمسك بطوق النجاه ومصباح الظلام اللي هو الرب جل وعلا، يمد بينه وبين السماء سببا حبلا، ان هو يعتصم بالله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاه. الصلاه، ها الفتن عمال يقول الانسان يقول انا تايه ومش عارف الحق فين وكذا وكذا. طيب، ذكرت ربنا كم مره وانت تايه؟ كم مره قعدت تكرر في دعاء الاستفتاح: اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك؟ كم مره صليت بنيه ان ربنا يفتح عليك ويهديك الحق؟ خلاص، الله سبحانه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يضيق صدرك، ضيق بما تسمع. طب ايه الحل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. طب لما ضاق صدرك بالشبهات وبالفتن ومش عارف تعمل ايه، هل فعلا جلست تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، ولا دي كمان شاكك فيها؟ وعشان كده بنقول الانسان، المشكله الانسان بيترك المحكم وينشغل بالمتشابه. انت عندك المحكم ان الرب موجود، وان الرب يسمع الداعي، وان الرب يهدي القلب او يقلب القلوب. فيعني ليه بقى المحكم ده لا تعمل به؟ فين ورد القرآن؟ فين الصلاة؟ فين الدعاء؟ فين التذلل بين يدي الله: اهدني ما اخترت فيه من الحق بإذنك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة، استيقظ، جاء عند البخاري حديث مسلمة، استيقظ فزعا ذات ليلة وأخذ يقول: سبحان الله سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، ما أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، ويتكلم عن أزواجه، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قايم خايف مما رأى، أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم جدا، يخاف من الفتن التي ستقع. فالله أري شيئا في المنام، فما أنزل الله من الفتن، من يوقظ؟ أول شيء وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك الفتن أنها تنزل فتن، حد يقوم يعني حد يوقظ زوجاتي يصلين وأصلي لكي ندفع تلك الفتن؟ هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. حديث حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، ويحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الأحزاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي، وسيدنا حذيفة بيذكر عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حزبه أمر صلى. طب أنت يعني ألا يحزبك كل هذا الذي ترى من الاختلاف؟ فتجد إنسان طبعا عامل إيه؟ فين الحق؟ الفرقة دي يعني بتتكلم في الفئة دي والفئة دي بتتكلم في الفئة دي، ودول كذا ودول كذا ودول كذا، أعمل إيه؟ ها أمشي ده ولا همشي ده؟ أمشي هذا. طب في حق محكم، في حق عامل فيه إيه؟ كيف حالك معهم؟ دعوت الله كم مرة؟ طب أنت قلبت في الكتب كتير، وقلبت في البوستس كتير، وقلبت في الإنترنت كتير، وسألت كتير، وهنا وهنا. طب كم مرة سألت رب العالمين سبحانه وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله؟ ولا احنا نسينا ان الموضوع ده متعلق بالجنه ومتعلق بربنا ومتعلق بالدين؟ مش يعني احيانا بقى يعني احيانا بحس ان في ممكن الواحد ينسى، هو ذات نفسه واحد ينسى ان امر جنه ونار، بس امر جنه ونار ما يعني وهكذا فقط، يعني من زحزع النار وادخل الجنه فقد فاز، هو دي الخلاصه. احيانا بحس ان احنا بننسى، يعني احيانا بحس ان في الاخر مسائل دي بنتعامل معاها كانها ايه، يعني مش عارف، كانه مشروع تخرج، ما كأنها مادة، وندور مثلا مين اللي هناخد عنده درس يدينا درجة أعلى ويخلينا اللي احنا الشطار المذاكرين، مش عارف يعني. لكن في النهاية الإنسان محتاج يدعو ويتضرع لو هو صادق فعلا في أنه عايز الحق. هذا مروي عن حذيفة، مروي عن أبي هريرة رضي الله عنهما، مروي عن غيرهما يعني موقوفا، يعني هذا من كلام الصحابة، يقول: يأتي على الناس فتنة، ويأتي على الناس فتن لا ينجو منها إلا من دعا كدعاء الغريق. عارف إنسان بيغرق عمال يدعو ربنا نجيني، فالإنسان الذي يدعو هو الذي يدعو كدعاء لغريق، دعاء الإنسان في تلك اللحظة. فهذا الذي يقع به، هذا الذي تحصل به النجاة. أنا آسف جدا أكثرت وأطلت، إن شاء الله يعني المرات القادمة لا تكون فيها تلك الإطالة. أنا فعلا كنت أتمنى أن نحن نبقى الحاجات بسيطة كده، نص ساعة ساعة وربع يعني، لكن يعني معلش اول مره فبتخزن حاجات كتير فطلعت مره واحده. هو الامر ذو شجون الحقيقه، الامر ذو شجون، والامر عظيم. والنهايه واخيرا اختم بان في النهايه يعني ايه، زي ما قلنا، خلاصه الامر الانسان ينشغل بالمحكم قبل الخوض في المتشابه، الخوض بالفكر او الخوض بالايه او الخوض بالكلام، والخوض بالكلام اشد والله. وده مش دروشه ولا يعني زي ما قلنا كده في العالم، ده كلام يعني كلام حتى بتاعوت السيلف هيلب واللايف كوتشنج، مش عارف كلام زي بتاع ستيفن كافي وغيره، اللي هو دائره التاثير ودائره الاهتمام وما شابه. يعني في الاخر يعني الانسان ينشغل بدوائر تاثيره اكثر. يعني في الاخر ايه اللي انت ممكن تفعله يعني تفلح به وتنفع به نفسك وتنفع به غيرك؟ قدامك كتير والله، عندك كميه حاجات، مساحات شاسعه تقدر تاثر فيها وتقدر تنفع فيها نفسك وتنفع فيها غيرك وتبني نفسك وتعمل تغيير حقيقي اكثر بكتير جدا واسعه، والثغور مفتوحه تمام انك تشتغل على نفسك شغل حقيقي، عشان ما تيجي يوم تتكلم بعلم وحلم، تتكلم بحق تمام، او على الاقل عشان تطلع سالم. وده عشان تطلع سالم اصلا في الزمن اللي احنا فيه ده محتاج شغل كتير. فالانسان ينشغل بالمحكم قبل ان يخوض في المتشابه. الانسان ينشغل بما ينفعه واللي في ايده واللي يملكه وفي المتاح، في المتاح ان هو يفعل فيه فعل حقيقي من غير ما يعرض نفسه للخطر، قبل ان ينتقل الى غيره. ولو انسان ربنا سلمه من شيء لا يخوض في شيء سلمه الله جل وعلا منه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحقيقه انا يعني انا مشغول في الكلام، مش شايف التعليقات، لكن لو في اي حاجه طرحت في التعليقات، اي سؤال، اي استدراك، اي شيء، يعني انا ساجيب ان شاء الله حتى في المرات القادمه. يعني مش قد يكون مش من السهل ان اتابع، لكن ساجيب عنها سواء في التعليقات او حتى ممكن كده من عند اخر نطلع حتى لايف جانبي كده نشوف يعني الاستدراكات او المناقشات او الاسئله ونحو ذلك. انا بعتذر عن الاطاله مره ثالثه ولا رابعه، وارجو ان يكون الكلام يعني قد يعني كان له موقع في النفس وفي القلب. ودي يعني فعلا نصيحه مشفق والله، مش بقول ده من باب ان انا عندي ماده علميه عايز اقولها وخلاص كده املى فراغ. يعني فعلا والله هذا امر يعني أرجو أن هو خارج من قلب. أي نصيحة قلتها يعني أرجو أن هي يعني إن شاء الله تكون يعني نصيحة مشفقة من القلب. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.